ولهذا قال العلماء إن هذا الحديث دليل على أن أمر القبلة والاستقبال مبني على التيسير وعلى التسهيل، وأنه لا ينبغي التشدد في هذا، وأن من حصل منه أنه تياسر أو انحرف قليلا يمينا أو شمالا فإن هذا لا يؤثر، إنما المؤثر إن القبلة مثلا تكون غرب يصلي الإنسان شمال، هذا هو المؤثر. لكن لو انحرف قليلا اللي بيصلي غرب يقال له إن قبلك أنت ما بين الشمال وما بين الجنوب، فإن تيمنت قليلا صحت صلاتك، تيسرت صحت صلاتك. وهذا إذا لم يمكن التحديد على وجه يطمئن إليه. أما في هذا الزمان وقد حصل التحديد بآلات قد يطمئن إليها كالبوصلة، فمعنى هذا أن المساجد إذا وضعت توصل يعني توضع على جهة التحديد والتعيين على حسب هذه الآلة، على حسب هذه الآلة. لكن لو وجد مثلا مسجد من المساجد انحرف قليلا يمينا أو يسارا فإن هذا لا يؤثر وتكون الصلاة صحيحة، تكون الصلاة صحيحة. ولا ينبغي ما يفعله بعض الناس، تجد بعض الناس اللي عنده تشدد وقد رأيناهم ينحرف حتى بالصف، الحين كل الصف مستقبلين قبلة هالمسجد ويجي انحراف، لكن لجيت له مايل هو، ها فميله هذا هل هو في محله؟ ليس في محله. والأمر الثاني أن ميله هذا سيكون سببا في إعواج الصف، حتى لقد رأينا من أعطاك كتفه، نعطيك كتفه الأيمن خليك وراه الآن لأنه يبي يريد القبلة هو، هذا تشدد لا ينبغي. ويقال لمثل هذا الإنسان ما بين المشرق والمغرب قبلة. لكن إن بنيت المساجد أو هدم بعضها وأريد بناء مثلا على وجه أكبر أو أحسن أو غير ذلك فلا مانع أنه يوضع على توضع القبلة على حسب الآلة التي يغلب على الظن أنها أدق مما كان يحدد سابقا. الفائدة الأخيرة، العلماء استفادوا من هذا الحديث فائدة طريفة أظن ذكرها البنوري في كتابه تحفة الأريب، ذكر فائدة طريفة، يقول هذا الحديث فيه دليل على أنه ينبغي للعالم أن يخصص أولا أهل بلده بتعليم أمور الدين ومسائل الشرع المبين، فهم أحق وأولى بالتقديم من غيرهم. يعني أخذ هذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القبلة إلا لأهل المدينة، وباقي الجهات ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بيانه لأهل المدينة بيان لبقية الجهات، ها بيان لبقية الجهات كما قلنا، لأن إذا كان لهم ما بين المشرق والمغرب قبلة فبقية الجهات يقاسون على هذا. فالمقصود أن هذه فائدة هو ذكر إليها، ويبدو أنها فائدة طريفة، وهي أن العالم والمربي بدل ما يذهب للجهات البعيدة هنا وهناك يعلم ويرشد، أول ما يبدأ بمن؟ بأهل بلده، فهم أحق بعلمه. الحديث الثالث في درس الليلة، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. والحديث الرابع والأخير ولأبي داود من حديث أنس كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن. هذان الحديثان في موضوع استقبال القبلة موضوعهما بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر، بيان ما يستقبله المتنفل بالصلاة حال السفر. الكلام عليهما للوجوه: الأول في التخريج، حديث عامر بن ربيعة والذي قد وعدنا به في ترجمة عامر بن ربيعة أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب صلاة التطوع على الدواب حيث توجهت، باب صلاة التطوع على الدواب حيث توجهت، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين، وبوب عليه النووي باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، أخرجاه من طريق ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة، أخبره يعني أخبر من؟ ابن شهاب أخبره أن أباه أخبره، أخبره أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل، يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحلته حيث توجهت. وهذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري هو ما في الكتاب، لفظ البخاري هو ما في الكتاب. وفي رواية البخاري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه، قبل أي وجه توجه، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. الحافظ على القاعدة كما قلت لكم إن الغالب إن الحافظ ما يريد بعد الحديث الأصلي رواية أو حديثا آخر إلا لفائدة، ولا لو كان قصده بيان الصلاة على الراحلة في السفر اكتفى الحديث الأول. لكن تلاحظ أن الحافظ صنع أمرين: الأول إنه زاد رواية البخاري، والثاني إنه ذكر حديث أنس، مع أن حديث أنس أنزل من حديث عامر، الحديث أنس في السنن وسناده حسن. فأولا لماذا أورد زيادة البخاري؟ أورد زيادة البخاري لأنها أفادت فائدتين: الفائدة الأولى أنها بيّنت أنه كان يومئ بالركوع والسجود، وهذا أمر سكتت عنه أو سكت عنه اللفظ الأول، سكت عنه اللفظ الأول. الفائدة الأولى أن زيادة البخاري فيها ذكر الإيماء الركوع والسجود. الثاني أن زيادة البخاري بيّنت أن هذا خاص بالصلاة المكتوبة، بيّنت أن هذا خاص بالصلاة المكتوبة، لأن اللفظ الأول اللي ساق الحافظ عندك نعم يصلي على راحلته حيث توجهت، كأنه أورد زيادة البخاري يبين لنبين أن المراد بالصلاة هذه الصلاة، صلاة النفل وليست الصلاة المكتوبة. الحديث الثاني حديث أنس أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر من طريق ربعي ابن عبد الله ابن الجارود حدثني عمر بن أبي الحجاج حدثني الجارود ابن أبي سبرة حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفي آخره حيث وجهه ركابه بدل اللفظ اللي عندنا في البلوغ حيث كان وجه ركابه. وهذا الحديث كما قال الحافظ عندك إيش سنده حسن، لأن ربعي ابن عبد الله ابن الجارود وجده الجارود صدوقان، لأن عبد الله ربعي بن عبد الله ابن الجارود وجده الجارود صدوقان كما قال الحافظ في التقريب، فيكون حديثهما من قبيل الحسن. وإنما أورد الحافظ حديث الترمذي لأن فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط، ثم بعد هذا لا يبالي حيثما توجه. وهذه الزيادة انفرد بها حديث أنس ليست موجودة في الصحيحين، ليست موجودة في الصحيحين، لا في حديث عامر بن ربيعة ولا في حديث ابن عمر ولا في غيرهما، انفرد بها حديث أنس. الوجه الثاني في شرح الألفاظ، قوله كان يصلي على راحلته، المراد بالصلاة صلاة النافلة، لأن الروايات والألفاظ يفسر بعضها بعضا، بل ورد في رواية مسلم اللي سقت لكم لفظها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذا في الليل على الراحلة، يعني صلى هذا في الليل، يعني ولا يلزم أنه ما صلى إلا بالليل، لكن من ضمن صلاته في على الراحلة صلاته في الليل. والراحلة هي المركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى. وقوله حيث توجهت يعني إلى أي جهة توجهت، سواء كانت إلى القبلة أم إلى غير القبلة. وقوله يومئ برأسه يعني يشير برأسه للركوع والسجود، يومئ برأسه يعني يشير برأسه الركوع والسجود بسبب أنه على الراحلة، فإذا أراد أن يركع قوما، وإذا أراد أن يسجد أومى. وظاهر هذه الرواية عدم التفريق بين إيماء الركوع والسجود، وسيأتي في حديث جابر على قليل ما يبين الفرق. قوله فكبر ثم صلى، المراد كبر تكبيرة الإحرام، مراد كبر تكبيرة الإحرام حالة كونه مستقبلا القبلة. الوجه الثالث، الحديث دليل على مشروعية صلاة النفل في السفر، كركعتي الضحى وسنة الوضوء وصلاة الليل ونحو ذلك من النوافل. أما بالنسبة إلى الرواتب فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي الرواتب في السفر، كان يدعها، فلم يكن يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء إلا راتبة الفجر فقط. فقد كان صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث صحيح لا يدعها حضرا ولا سفرا. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن المتمثل بالصلاة في السفر يستقبل جهة سيره متجها شمالا أو جنوبا أو غربا أو شرقا، يستقبل جهة سيره وجهة طريقه ولا يلزمه أن يستقبل القبلة. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين السفر القصير والطويل، أنه لا فرق بين السفر القصير والطويل. ويقاس على هذا لو أراد إنسان أن يتنفل وهو في السيارة أو في الطائرة أو في السفينة فإنه يصلي إلى الجهة التي تسير عليها المركبة ولا يلزمه أو يسقط عنه الاستقبال في هذه الحال قياسا على الراحلة، قياسا على الراحلة. الوجه الخامس، دل حديث أنس رضي الله عنه على مشروعية استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام فقط، وقد حمل بعض العلماء وهو المذهب عند الحنابلة حملوا هذا الأمر على الوجوب، فقالوا يجب على المتنفل على الراحلة إذا أراد أن يصلي أن يتجه براحلته إلى القبلة ثم يكبر ثم يتابع جهة سيره. وهذا الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين في حديث عامر لمر ومثل حديث ابن عمر وحديث أنس أيضا في الصحيحين، فإنه ليس فيها ذكر تكبيرة الإحرام وأنها إلى القبلة. وإذا كان هذا الحديث سنده حسنا كما مر فلا بأس بقبول هذه الزيادة. إذا فعل الإنسان هذا على سبيل الاحتياط وكما يقول ابن قدامة في المغني على سبيل الندب والأفضلية وعلى سبيل الجمع بين الأحاديث فهذا حسن، هذا حسن. وأما لو صلى صلاته كلها من أولها إلى آخرها إلى غير جهة القبلة فإن صلاته صحيحة، لأن الأحاديث الواردة في الصحيحين ليس فيها استثناء، ليس فيها استثناء. وهذا رواية عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف إنه ما يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام، لكن لو فعل فحسن، لو فعل بغية الاحتياط أو عمل ما هو مندوب ومستحب، أو قصد بهذا أنه يجمع بين الأدلة، فهذا منهج طيب. الوجه السادس قبل الأخير، الحديث دليل على أن المسافر المتنفل على راحلته يومئ في الركوع والسجود. وظاهر الحديث كما علمتم عدم الفرق بين مقدار الإيماء للركوع والسجود، ولكن ورد في حديث جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، وهو يصلي على راحلته نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع. وهذا الحديث أخرجه عبد الرزاق من طريقه أحمد، وأخرجه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه البغوي في شرح السنة. هذا الحديث كما تلاحظون دليل بين على أن الإيماء للسجود يكون أخفض من الركوع، وقد علل الفقهاء بتعليل جيد، قالوا: ليكون البدل على وفق الأصل، ليكون البدل على وفق الأصل، يعني الإيماء للركوع يكون أقل لأن الركوع أقل تطامن، ويكون للسجود أكثر لأن السجود أكثر من الركوع لأن الساجد يصل بجبهته إلى الأرض. هذا تعليل مليح، وهو قول ليكون البدل على وفق الأصل، وقد أشار الحافظ في فتح الباري إلى هذا. الوجه السابع والأخير، الحديث دليل على أن الفريضة لا تصلى على الراحلة، بل لا بد أن ينزل على الأرض ويصليها لأمرين: الأمر الأول لقلة الفريضة بالنسبة إلى النوافل، إن الإنسان مثلا قد يسير بعد أن يصلي الفجر ولا ينزل إلا لصلاة الظهر، لكن له من النوافل ما شاء، في وقت الضحى، وعند اشتداد حرارة الشمس، فالمجال واسع، لهذا الفريضة ينزل لها لأنها أقل من النوافل. والتعليل الثاني لأنها آكد من النوافل. وبالمقابل نفهم أن تيسير الإسلام في باب النوافل وأنها تجوز حتى على الراحلة مقصود به والله أعلم تكثير ثواب الأمة، هذا من فضل الله تعالى على عباده، تكثير ثواب الأمة، لأنه لو كان الإنسان ما يصلي على النافلة بل لابد ما يصلي على الراحلة بل لابد ينزل على الأرض، الإنسان يقع بين أمرين: إما أنه يترك النوافل وهذا هو الأقرب، أو ينزل للنوافل وهذا من المشقة، وتضيع الوقت عليه وقطع المسافة ما فيه، لكن يحصل له الأجر وهو يصلي على النافلة على الراحلة وهو ماشي بقطع المسافة، فهذا من رحمة الله تعالى ولطفه بعباده في سير الإسلام سماحته. وكان المقصود بهذا والله أعلم تكثير ثواب الأمة وأجورها لئلا يحرم الإنسان أو لئلا يحرم المسلم من هذا الثواب. وهكذا لو كان الإنسان في سيارة فليس له أن يصلي على السيارة، بل لا بد أن يقف الفريضة ويصليها. أما إذا كان الإنسان في الطائرة أو في السفينة وحضرت الصلاة ولا يمكن الوصول إلى المطار أو كون السفينة ترسو إلا بعد خروج الوقت، والصلاة ليست مما يجمع، فإن الإنسان يصلي في الطائرة وفي السفينة على حسب حاله، فإن أمكنه أن يقف ويركع ويسجد فعل. يعني تكون مثلا الطائرة مثلا كما يوجد مثلا في بعض الرحلات فيها مقاعد كثيرة فارغة، أو فيها مكان مثلا هذا يقف يصلي ويركع ويسجد كأنه بالأرض، إلا أنه يسقط عنه موضوع الاستقبال لأنه ما يدري وين القبلة معه. ها، وإن كان في الطائرات الأخيرة هذه ها يظهر فيها الشاشة التي تحدد اتجاه القبلة، لكن على أي حال كقاعدة عامة يسقط عنه استقبال القبلة. أما إذا ما أمكن، طائرة مليئة ولا يمكن أن يتعدى مكانه، فهذا يكون حكمه حكم الراحلة، يصلي على كرسيه الفريضة يومي للركوع والسجود، يومي للركوع والسجود، فيصلي الفريضة ويقصرها إن كانت مما يقصر. لكن هذا كما علمتم مقيد القيدين، القيد الأول أنه ما فيه هبوط إلا بعد خروج الوقت، والأمر الثاني أن الصلاة ليست مما يجمع، فيصلي على حسب حاله. لماذا؟ لأن أهل العلم أجمعوا بناء على الأدلة على أنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، وأنه يجب على الإنسان أن يصلي في الوقت على حسب حاله، ولا يجوز له أن يخرجها عن الوقت لأجل أن يصلي على الصفة التامة، على الصفة التامة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب شروط الصلاة، وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه. هذان الحديثان موضوعهما بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها، بيان المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. والكلام على هذين الحديثين من وجوه: الأول في تخريجهما، أما حديث أبي سعيد فقد أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة وبوب عليه بلفظ الحديث، وأخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. الحديث من طريق عمر بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث إسناده على شرط الشيخين، لكن اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله. وهذا الذي عناه الحافظ بقوله وله علة. هذا الحديث جاء موصولا من رواية حماد بن سلمة وعبد الواحد بن زياد وعبد العزيز بن محمد الدروردي ومحمد بن إسحاق. هؤلاء الأربعة رووا الحديث عن عمر بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والمراد بيحيى هنا الراوي عن أبي سعيد هو يحيى بن عمارة الأنصاري، يحيى بن عمارة الأنصاري، وهو ثقة كما في التقريب. وروى الحديث مرسلا سفيان الثوري عن عمر بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بهذا مرسلا. وقد رجح الترمذي المرسل، فإن الترمذي لما ساق الإسناد الموصول والإسناد المرسل قال وكأن رواية الثوري أثبت وأصح، وكأن رواية الثوري يعني مرسلة أثبت وأصح. الترمذي يميل إلى ترجيح المرسل. وقال الدارقطني في كتابه العلل لما ذكر طرق الحديث الموصولة والمرسلة قال والمرسل المحفوظ، والمرسل المحفوظ، يعني أن الرواية المرسلة هي المحفوظة. وقال البيهقي أيضا حديث الثوري مرسل وقد روي موصولا وليس بشيء. حديث الثوري البيهقي مرسل وقد روي موصولا وليس بشيء، هذا قول. بينما يرى آخرون من أهل العلم ترجيح الموصول ولم يعتبروا الإرسال علة قادحة، لأن الموصول جاء من طرق صحيحة فيكون المرسل شاهدا للموصول ومقويا له. والقاعدة عند العلماء أنه إذا أرسل الحديث بعض الرواة ووصله بعضهم وكان الواصل ثقة أخذ بالوصل. وهذا قول ابن دقيق العيد، إنه لم يعتبر الإرسال علة قادحة، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه ذكر في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن الحديث رواه أحمد وأبو داود الترمذي ابن ماجه وغيرهم قال بأسانيد صحيحة ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه ومن تكلم فيه فما استوفى طرقه وذكر أيضا في الفتاوى ما يدل على أنه يرجح الرواية يعني يأخذ بالرواية الموصولة ولا يعتبر الإرسال علة قادحة. أما الحديث الثاني هو حديث ابن عمر فقد أخرجه الترمذي أيضا في أبواب الصلاة وبوب عليه بقوله باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه وأخرجه ابن ماجه أيضا من طريق زيد ابن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر من طريق زيد ابن جبيرة عن داود ابن الحصين عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف كما ذكر الحافظ فإن الترمذي قال حديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي وتكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الوسطى نقل كلام الترمذي هذا وأن زيد بن جبيرة ضعف من قبل حفظه لكنه قال كذا قال يعني الترمذي وغير أبي عيسى يقول أكثر من هذا وغير أبي عيسى يقول أكثر من هذا. إيش يقصد؟ يقصد أنه ما يكفي في تضعيف الحديث أن يقال في زيد بن جبيرة أنه ضعف من قبل حفظه بل ضعف ابن جبيرة هذا بما هو أعظم من ضعفه في الحفظ. ولهذا يرى عبد الحق أن مقولة الترمذي ليست بكافية وليست بشافية. فزيد بن جبيرة هذا قال عنه البخاري منكر الحديث وقال عنه أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث جدا متروك الحديث لا يكتب حديثه وقال ابن معين ليس بشيء وقال الساجي حدث عن داود ابن الحصين بحديث منكر يقصد هذا الحديث. ولما ترجمه ابن عدي في الكامل والذهبي في الميزان ذكر هذا الحديث من ضمن مناكيره ذكر هذا الحديث من ضمن مناكيره. وقد جاء الحديث عند ابن ماجه من طريق آخر لكنه ضعيف. ولهذا لما سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذين الطريقين قال جميعا واهيين قال جميعا واهيين يعني طريق الترمذي وطريق ابن ماجه الذي هو من طريق أبي صالح عن الليث ابن سعد عن عبد الله العمري وهذا الإسناد ضعيف. المقصود أن هذا الحديث حديث ضعيف على كلا الطريقين. الوجه الثاني حديث أبي سعيد اللي هو الأول دليل على أن الأرض كلها مسجد، فتجوز الصلاة على أي مكان من الأرض. وهذا المعنى كما هو معلوم دلت عليه أحاديث صحيحة، ومنها حديث جابر الذي تقدم لنا في باب تيمم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعطى أحد من الأنبياء قبله، وذكر من ضمن الخصائص وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية فعنده مسجده وطهوره. فالحديث دل علي معناه أحاديث أخرى، وهو أن الأرض كلها مسجد إلا ما استثناه الشارع. ولا ريب أن هذا من نعم الله تعالى على هذه الأمة ورحمته بها وتيسيره عليها، فقد ذكر العلماء أن الأمم السابقة لا يصلون إلا في أماكن خاصة، وهذا يشعر به الحديث المتقدم، فإن كون الأرض مسجد لهذه الأمة دليل على كما في سياق الحديث على أن هذا خاص بالأمة. ولو كانت الأمم السابقة تصلي في أي مكان من الأرض ما كان لهذه الأمة مزية، فالمقصود أن هذا من نعم الله تعالى على العباد. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن الصلاة في المقبرة، وهذا النهي نهي تحريم ينبني عليه أن الصلاة لا تصح، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الاقتضاء على أن الصلاة في المقبرة غير صحيحة، لأن النهي يقتضي التحريم والفساد، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى المقبرة من عموم الأرض، سواء كانت الصلاة على القبر أو كانت الصلاة بين القبور، لأنه يصدق على الإنسان في الحالة هذه أنه صلى في المقبرة. والمراد بالمقبرة ما يدفن فيها الموتى فعلا، أما لو عينت الأرض مقبرة وتسامع الناس أن هذه الأرض مقبرة وصورت على أنها مقبرة ولكنه لم يبدأ بالدفن فيها، فإن الصلاة تصح، لأنه ما دام أنه لم يدفن فيها فإنها وإن سميت مقبرة في العرف لكن حقيقة شرعية المقبرة ما قبر فيها. والحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة ما نص عليه المحققون من أهل العلم كالإمام الشافعي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، أن العلة هي سد الذريعة عن عبادة أصحاب القبور، إذ لا ريب أن الصلاة في المقبرة من أعظم وسائل الشرك ومشابهة المشركين، ولهذا شدد النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ القبور مساجد لهذا المعنى، وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا. أما ما ذكر الفقهاء رحمهم الله كفقهاء الحنابلة وغيرهم من أن الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة كون المقبرة مظنة النجاسة لما يختلط بالتراب من صديد الموتى، إذ قد تنبش بعض القبور فيعلو الصديد تراب المقبرة فتكون المقبرة مظنة النجاسة. هذا التعليل الذي أبداه بعض الفقهاء رحمهم الله ليس بشيء لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الغالب في القبور أنها لا تنبش، أن الغالب في القبور أنها لا تنبش بل تبقى على حالها، وحتى لو نبشت أين الدليل على نجاستها؟ حتى لو نبشت أين الدليل على نجاستها؟ الأمر الثاني أن احتمال نجاسة الأرض لا يوجب كراهة الصلاة عليها، بل الأرض تطهر بما يصيبها من الشمس والريح أو الاستحالة عند قبور الأنبياء، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، تكون مقابر الأنبياء طاهرة على هذا التعليل، ومع هذا شدد في الصلاة في قبور الأنبياء أو شدد في الصلاة في قبور الأنبياء، فدل على أن المعنى الأول هو المقصود، وهو أن الصلاة عندها تعظيم لأربابها، وقد يميل قلب المصلي إلى صاحب هذا القبر وقد يسأله حاجته في أثناء الصلاة. وأقل الأحوال أن الصلاة في القبور عند القبور تشبه بعباد القبور، فيكون التعليل الأول هو التعليل المعتمد في هذه المسألة. ويستثنى من الصلاة في المقبرة الصلاة على القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر كما ثبت في الصحيحين من قصة المرأة التي كانت تقم المسجد وقد ماتت ليلا ولم يخبر الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بها، فلما كان من الغد أخبروه فقال دلوني على قبرها فصلى على قبرها، فتكون الصلاة على القبر غير داخلة في النهي عن الصلاة في المقبرة. أما الصلاة على الميت في المقبرة كما هو كثير في هذا الزمان فلا أعلم نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت في المقبرة، إلا أن تكون الصلاة على الميت مقيسة على الصلاة على القبر، إلا أن تكون الصلاة على الميت مقيسة على الصلاة على القبر، فإنه قد يقال لا فرق بين أن يصلى على جنازة مدفونة أو غير مدفونة، لأن العلة واحدة وهي أن هذا الميت صلي عليه في المقبرة. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الصلاة في الحمام، والحمام في الأصل عند المتقدمين هو ماء الاغتسال، هو مكان الاغتسال بالماء الحار، لأن الماء الحار يطلق عليه الحميم، سمي حمام لأنه يغتسل فيه بالماء الحار، ثم توسع في الإطلاق فصار يطلق على موضع الاغتسال بأي ماء كان يطلق عليه أنه حمام. والنهي عن الصلاة في الحمام هل هي لمظنة النجاسة أو لكون الحمام مأوى الشياطين؟ شيخ الإسلام الفتاوى ذكر التعليلين، ولكنه يميل إلى تضعيف قول من قال إن العلة هي النجاسة، إن العلة هي النجاسة، فإنه قال إن ظاهر مذهب أحمد أنه لم ينهى عن الحمام لكونه مظنة النجاسة، لأنه إذا غسل موضع النجاسة أو صلى في بقعة ما فيها نجاسة على هذا تصح الصلاة، لو كان هذا هو التعليل يعني، لسيما أنه إذا كان الحمام هو المخصص للاغتسال فقط قد يكون ما فيه نجاسة. ثم طرح الشيخ تعليلين آخرين، قال هل العلة هي التعبد، إننا ما نعقل المعنى، أو أن العلة أنها مأوى الشياطين، وكأن الشيخ يميل إلى المعنى الثاني، لأن الشياطين ترغب في الأماكن التي تكشف فيها العورات، والحمام موضع كشف العورة. وإذا كان هذا في الحمام الذي هو موضع الاغتسال فقط، فالحمامات الآن في هذا الزمان من باب أولى، لأنه مر علينا في باب أداب قضاء الحاجة الحديث، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فتكون الحمامات في هذا الزمان حماماتنا الآن من باب أولى أنه ينطبق عليها معنى الحمام، وأنه لا يصلى فيها، أنه لا يصلى فيها. أما الصلاة في سطح الحمام فهذا يصح على الراجح من قولي أهل العلم، لأن العلة بل لأن النهي بل لأن الاستثناء ما يشمل سطح الحمام، ولسيما إذا قلنا بالعلة فسطوح الحمامات لا تنطبق عليه هذه العلة، فلو صلى إنسان فوق سطح الحمام صحت صلاته، ومثله لو صلى فوق سطح البيارة أو صلى مثلا في مكان وتحته غرفة من غرف التفتيش فإن الصلاة في هذه الأحوال صحيحة. الوجه الخامس حديث ابن عمر، والحديث الثاني يدل على النهي عن الصلاة في سبعة مواضع، والحديث كما قلت لكم ضعيف لا تقوم به حجة، حديث لا ضعيف لا تقوم به حجة، فهذه المواضع السبعة ما ثبت النهي عنه بدليل آخر أو دل عليه عموم أخذ به، وما لم يثبت فيه شيء بقي على الأصل وهو الجواز. فلننظر في المواضع. الأول من المواضع السبعة في الحديث المزبلة، والمزبلة بفتح الميم والباء الموضع الذي يجمع فيه الزبل، والزبل هو القمامة ومخلفات البيت، فالمزبلة لا تصح الصلاة فيها لأنها محل النجاسة وإلقاء القاذورات. ولم يرد دليل آخر في المزبلة، لكن واضح أن المزبلة تكترفها النجاسات والقاذورات، ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم، بال في سباطة قوم، فدل على أن المزبلة أعدت لهذا الشيء فلا تصح الصلاة فيها، لأن المعنى الذي علل به وهو أنه مظنة النجاسة وإلقاء القاذورات هذا معنى قوي. المكان الثاني في الحديث المجزرة بفتح الميم، وهو المكان الذي تجزر فيه المواشي، يعني تذبح إن كانت مما يذبح أو تنحر إن كانت مما ينحر، فهذه لا تصح الصلاة فيها لأنها محل الدماء ومحل الأرواث، والدماء نجسة على أحد القولين من أقوال أهل العلم، فمثل هذا المكان وهو المزرعة لا يصلح أن يكون مكانا لعبادة الله تعالى من الركوع والسجود وتلاوة القرآن والذكر، فينزه تنزه الصلاة عن مثل هذا الموضع. والحديث ما ثبت ولم ترد المجزرة في حديث آخر غير هذا الحديث، لكن هذا التعليل الذي علل به الفقهاء تعليل واضح وبين. الثالث والرابع المقبرة والحمام، وتقدم في حديث أبي سعيد. الخامس قارعة الطريق، قارعة الطريق يعني الطريق الذي تقرعه الأقدام بالمرور عليه. فالحديث يدل على أن الصلاة لا تصح في قارعة الطريق، لأن المصلي يؤذي ويؤذى، المصلي يؤذي ويؤذى، يؤذي بأخذ حق المارة من الطريق، لأن إذا صلى في هذا المكان صلى في مكان ليس مكانا للصلاة، إنما هو مكان للاستطراق الذهاب والإياب، ويؤذى بما يشغل خاطره من مرور الناس عليه، ولا ريب أن هذا يؤدي إلى إذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة وسر الصلاة. وقيل إن النهي في الصلاة في يعني الصلاة في قارعة الطريق لأنها مظنة النجاسة، لأنها توطى بالأقدام والأقدام تأتي من هنا وهنا، فلا يؤمن أن تكون الأرض نجسة. والقول بمنع الصلاة في قارعة الطريق هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني ومذهب الجمهور ورواية عن الإمام أحمد مال إليها القدامى في المغني وصاحب الشرح الكبير، يقول ان تصح الصلاة في قارعة الطريق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا، ولم يستثنى من هذا العموم إلا المقبرة والحمام، فما عدا هذا يبقى على مقتضى الحديث تصح الصلاة فيه. لكن الأولى أن الإنسان لا يصلي في الطريق لما تقدم من كونه يؤذى ويؤذي، لكن لو صلى فالظاهر أن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن إن دعت الحاجة إلى الصلاة في قارعة الطريق صحت بلا كراهة، كما لو ضاق المسجد وفرش في الطرق المجاورة للمسجد، كما يحصل أحيانا في بعض الجوامع أو بعض الحالات اللي يصلي فيها على بعض الأموات، ها يفرش في الشوارع المجاورة، فهذه تعتبر حاجة فتصح الصلاة في هذه الحال ولا غبار عليها ولا كراهة فيها لأن صارت حالة حاجة. الموضوع السادس معاطن الإبل. معاطن الإبل مفردها عطن، والعطن كسر العين والطاء هو المكان الذي تأوي إليه الإبل حول الحوض أو البئر، ثم توسع فصاروا يطلقون معاطن الإبل على المكان الذي تأوي إليه الإبل وتقيم فيه، فلا تصح الصلاة في معاطن الإبل، لا لهذا الحديث الذي معنا لأنه ضعيف، ولكن لحديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي سنن أبي داود في إسناد صحيح عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، فإنها من الشياطين. وعلى هذا فالصلاة في مبارك الإبل ثبت فيها الحديث كما في صحيح مسلم، وحديث أبي داود نص على العلة فإنها من الشياطين. وقد مال إلى هذه العلة شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعف العلة التي قال بها بعض أهل العلم وهي النجاسة، قال لأنه لو كانت العلة هي النجاسة ما كان هناك فرق بين معاطن الإبل ومبارك الغنم، ها؟ لأن المعنى واحد. فالعلة في هذا والله أعلم هو ما دل عليه الحديث وهو أنها من الشياطين. الموضع السابع والأخير فوق ظهر بيت الله، يعني فوق الكعبة. هذا الموضع مما انفرد به هذا الحديث الضعيف، ولم يرد في دليل آخر، فمن أخذ بهذا الحديث كما يذكره الفقهاء في كتبهم يقولون لا تجوز الصلاة فوق الكعبة، ويضيفون إلى هذا تعليلا يقول لأن الله جل وعلا أمر باستقبال الكعبة، قال تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، والمصلي فوق الكعبة لم يستقبل الكعبة. إنما صلى إلى هواء الكعبة لا إلى الكعبة ذاتها. والأظهر والله أعلم صحة الصلاة فوق الكعبة، أولا لعدم ثبوت النهي، والثاني لأن الحكم ليس منوطا بالقائم، وإنما هو منوط بالقائم وبهواء القائم، منوط بالقائم اللي هو البناية وبهواء البناية. ولهذا أجمع أهل العلم قديما على أن من صلى فوق جبل أبي قبيس صحت صلاته، هذا بالإجماع. ومثل في زماننا هذا الآن الصلاة فوق سطح الحرم، فوق سطح المسجد، لا ريب أن اللي يصلون بالسطح الآن ما استقبلوا البناية، إنما استقبلوا الهواء، استقبلوا الهواء. وهواه الكعبة مسامت للكعبة، هواء الكعبة مسامت للكعبة. ولو كان المقصود البناية ما صحت صلاة من صلى إلى هواء الكعبة. ولهذا لو هدمت الكعبة والعياذ بالله كما يحصل في آخر الزمان صحت الصلاة إلى هوائها، صحت الصلاة إلى هوائها. فعلى هذا الذي يظهر والله أعلم إن حصلت، لأن هذا بعيد خصوصا في هذا الزمان، لكن لو حصل إنسان صلى فوق ظهر الكعبة فإن الصلاة صحيحة. الحديث الثالث في درسنا، وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، رواه مسلم. هذا الحديث موضوعه النهي عن استقبال القبر في الصلاة، هذا يختلف عن ما تقدم، اللي تقدم الصلاة بين القبور وفوق القبور، لكن هذا لا، المراد به أن يستقبل القبر، يعني أن يكون القبر في جهته. ها، ولا ريب أن هذا أعم من الأول، لأن اللي بيستقبل القبر يصدق عليه أنه صلى في المقبرة، يصدق عليه أنه صلى في المقبرة، لكن الأول يصدق عليه أنه صلى في المقبرة لكن ما يلزم استقبال القبر. لو شاء مثلا دخل المقبرة، مثلا المقبرة للبريدة مثلا، وراح للجدار الغربي وضعه هو الستر له، يصدق عليه أنه صلى في المقبرة لكن ما صلى إلى القبر. ولهذا لا يقال أن الحافظ لماذا ذكر هذا الحديث مع أن الحديث الأول يدل على المعنى، نقول لا، الحديثان بينهما فرق. لأن من صلى في المقبرة ما يلزم أن يصلي إلى القبر، لكن من صلى إلى القبر يلزم عليه أن يصلي في المقبرة. هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه مسلم، ولكن نعم حسن، قبل أن نذكر تخريج ترجمة الراوي لأنه أول مرة يمر علينا، فالراوي هذا هو أبو مرثد بفتح الميم سكين الراء وإسكان المثلثة، أبو مرثد الغنوي من بني غني من قيس عيلان، يقال لهم بنو غني فالواحد منهم نعم غنوي صحابي جليل مشهور بكنيته، وإلا فاسمه كناز، اسمه كناز بالكاف فنون مشددة فألف فزاي، كناز ابن حسين، وابنه مرثد، مدام انه ابو مرثد ابنه مرثد، هو وابنه صحابيان، هو وابنه صحابيان شهد بدرا وأحدا، وكان حليفين لحمزة ابن عبد المطلب، يعني بينهما بين الوالد والابن وبين حمزة حلف، وكان أبو مرثد تربا لحمزة يعني مقاربا له ومماثلا له في السن. نعم، قتل مرثد اللي هو الابن في سرية الرجيع سنة 3 من الهجرة رضي الله عنهما. الوجه الثاني، هذا الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، أخرجه من طريقين، من طريق ابن جابر عن بسر ابن عبيد الله عن واثلة ابن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي، وأخرجه من طريق عبد الرحمن ابن يزيد عن بسر ابن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة. الوجه الثالث، الحديث دليل على تحريم الصلاة إلى القبر، بأن تكون بأن يكون القبر في جهة المصلي، وهذا النهي يقتضي تحريم الفعل وفساد الصلاة، فمن صلى مستقبلا القبر فصلاته باطلة، لأن الصلاة إلى القبر تشبه عبادة القبر وتشبه بعباد القبر، وهذا كما تقدم قد يكون ذريعة إلى الشرك بالعكوف عند القبور وتعلق القلوب بها. الوجه الرابع، الحديث دليل على تحريم الجلوس على القبر والوط من باب أولى، لما في ذلك من الاستهانة بالمسلم، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، والقبر بيت الميت. وقد ورد في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ولا ريب أن هذا فيه تنفير عظيم، أن كون الإنسان يجلس على جمره وتحرق الثوب وتصل إلى الجسد هذا أمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا خير وأفضل وأحسن من كون الإنسان يجلس على القبر. فالحديث الرابع والأخير، لأن أظن الوقت ما يتسع للحديث الخامس، نكتفي بالحديث الرابع، وهو عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه أذى أو قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين، جواز الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين. الوجه الأول في تخريجه: هذا الحديث أخرجه أبو داود بن خزيمة من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم خلعوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. يعني انظر إلى هذا الامتثال العظيم، ها، مع أنه ما يدرون ما الحكمة، لكن من شدة تأسيهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم بمجرد ما خلع عليه خلعوا نعالهم. ما قالوا: لا نصبر حتى نشوف بعد الصلاة ايش السبب. فقال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فقال: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا. ثم قال: إذا جاء أحدكم المسجد، إلى آخر الحديث. وبهذا تلاحظون أن الحافظ ما ساق الحديث بتمامه، وإنما اقتصر على القدر المراد، فإنما اقتصر على القدر المراد. هذا الحديث بهذا الإسناد الذي سمعتموه سند صحيح على شرط مسلم. حماد بن سلمة ثقة، وإن كان اختلط بآخره، وأبو نعامة وثقه ابن معين وأبو حاتم، وأبو نضرة واسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة العبدي ثقة، السند صحيح. وقد تابع حماد بن سلمة الحجاج ابن الحجاج الأحول، فروى الحديث عن أبي نعامة، وهذا عند ابن خزيمة، هذه المتابعة عند ابن خزيمة. والحجاج قال عنه الحافظ في التقريب ثقة، لكن ذكر الحافظ في التلخيص أن هذا الحديث اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، فقد رواه حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي نعامة عن أبي نضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مرسلا، يعني بإسقاط أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا حماد بن زيد، أي اللي رواه مرسلا حماد ابن زيد، واللي رواه موصولا حماد بن سلمة. لكن رجح العلماء الموصول، وكأن الحافظ والله أعلم لم يعبأ بما أعل به من الرسال، ولهذا لم يشر إليه في الحديث، أو لم يشر إليه عند سياق الحديث. أبو حاتم كما في العلل رجح الموصول، وترجيح الموصول لأمرين. الأمر الأول أن الموصول اتفق على وصله اثنان، حماد بن سلمة والحجاج ابن الحجاج، وكلاهما ثقة. الثاني أن الحديث له شواهد، الحديث له شواهد، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلع عليه في الصلاة إلا مرة واحدة. يقول أنس لم يخلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصلاة إلا مرة واحدة، خلع فخلع الناس فقال ما لكم؟ قالوا خلعت فخلعنا. فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما قدرا أو أذى. وهذا الحديث رجح الحاكم البيهقي، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، قال الألباني وهو كما قال. الوجه الثاني، الحديث دليل على مشروعية الصلاة في النعال، وقد وردت الصلاة في النعال في أحاديث كثيرة، ومنها ما رواه أبو مسلمة سعيد ابن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال نعم. أخرجه البخاري ومسلم. وقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار أن الأحاديث في الصلاة في النعال بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر. وتعلمون أن العلماء رحمهم الله عندما يذكرون التواتر في بعض الأحكام لا يقصدون بهذا أن الأحاديث كلها صحيحة، بل يقصدون ما ورد في الباب من أحاديث صحيحة أو حسنة أو حتى ضعيفة، أو حتى ضعيفة. ولو أردنا أن نأخذ مثلا الأحاديث اللي محكوم عليها بأن إسنادها صحيح فقط ما بلغت حد التواتر، لكن إذا أضيفت إليها الأحاديث الحسنة والأحاديث الضعيفة لا ريب أن تقوى، يكون المجموع كما يقول الطحاوي بلغ حد تواتر. يعني قصدي بهذا لا يقول النقائل كيف يحكي الطحاوي التواتر في الصلاة في النعال مع أن الأحاديث الصحيحة أحاديث قليلة. فالجواب على هذا التساؤل هو ما سمعتم. لكن شرط الصلاة في النعال أن تكون النعل طاهرة، وقد كانت المساجد في الزمن القديم تفرش بالحصبة أو بالرمل أو بنحو ذلك فيصلى فيها بالنعال دون أن تتعثر. والناس في الزمان الأول عندهم عناية شديدة بالنعال وتنظيف النعال، وفي هذه الأزمنة فرشت المساجد لترغيب المصلين والمنع من الغبار، لا سيما لمن عنده حساسية. ثم أيضا معنى آخر أذكر أن الحافظ ابن حجر أشار إليه فتح الباري في موضوع بناء المساجد، وأن بعض العلماء ذكر أنه ينبغي أن تبنى المساجد بما تبنى به البيوت، ويعني القصد بهذا أن المساجد لا ينبغي أن تكون أقل شأنا من البيوت. إذا كانت البيوت الآن تبنى بالبناء المعهود المعروف صارت المساجد تبنى به، وإذا كانت البيوت تفرش صارت المساجد تفرش. إذا فرش المساجد عناية بالمساجد، اهتمام بالمساجد، وفيه راحة للمصلين ووقاية لهم من الغبار. يبقى الآن موضوع الصلاة بالنعال، فهل نقول يصلى بالنعال الآن أو لا يصلى بالنعال؟ نقول لا يصلى بالنعال ولا ينبغي إدخالها في المساجد ولو كانت النعل ضعيفة نظيفة، لأمرين. الأمر الأول أن المساجد لو صلي فيها بالنعال لن تسلم من تلويث فرشها، حتى مع العناية بنظافة النعال، لأن الفرش سريعة التعثر إما لونا وإما رائحة، إما لونا وإما رائحة. الفرش تتشبع بسرعة وتقبل الأوساخ بسرعة، ولهذا تلاحظ بعض المساجد التي هي بحوزة العمال أو بقرب العمال أو معظم الجماعة من العمال تجد أن فرشها وإن كانوا ما يدخلون بالعال لكن تجد أن الفرش تتسخ بسرعة. ها؟ كيف لو كانوا يصلون بنعالهم؟ الأمر أعظم. ثم إن طبيعة الشوارع في هذا الزمان تساعد على التلوث، تلوث الفرش حتى مع نظافة النعال، نظرا للطبقة الموجودة الآن اللي وضعت في الشوارع طبقة الإزفلت هذه واللي هي طبقة سوداء، فبمجرد رطوبة بسيطة ويمر النعل على هذا الإزفلت تكتسب النعل وساخة بينة. فإذا دخل الإنسان إلى المسجد ولو حرص على نظافة نعله قد لا تسلم الفرش. وهذا المعنى ذكره المتقدمون، ومنهم ابن عابدين في حاشيته، فإنه ذكر في الجزء الثاني صفحة 429 قال: إذا خشي تلويث فرش المسجد فينبغي عدم الصلاة بالنعال ولو كانت طاهرة. ولو كانت طاهرة، يعني في معنى ملاحظ غير موضوع نجاسة النعل، وهو موضوع نظافة الفرش. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي لا ينبغي أن تصلى في النعال أن الغالب على الناس في هذا الزمان الغفلة عن العناية بنعالهم حين يدخلون المسجد. قل من الناس من يتفقد نعليه. من اللي يتفقد نعليه إذا أراد يدخل المسجد؟ ها؟ ما يتفقد أحد نعليه في الغالب إلا ما ندر، يأتي الإنسان إلى المسجد ويدخل. فلهذين الأمرين وغيرهما مما يقال ينبغي أن تنزه الفرش في هذا الزمان ولا يصلى بالنعال. ما حكم الصلاة بالنعال؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال. أقوى الأقوال قولان. القول الأول وهو الذي عليه فقهاء الحنابلة أن الصلاة في النعال سنة، يستدلون بحديث شداد ابن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، اليهود لا يصلون في نعالهم. قيل لا يصلون في نعالهم لأنهم يرون نجاستها، وقيل لا يصلون في نعالهم تأسيا بموسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له: اقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، فهم يخلعون نعالهم من باب التأسي بموسى عليه الصلاة والسلام، وهم أبعد ما يكونون عن موسى عليه الصلاة والسلام. فلهذا المعنى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، يعني صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. قال العلماء: هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. أقل أحوال الأمر الاستحباب. القول الثاني أن الصلاة في النعل مباحة، لا ترقى إلى درجة الاستحباب، وهذا قول ابن دقيق العيد كما في شرحه على العمدة. ابن دقيق العيد في شرحه على العمدة عن حديث أنس اللي مر: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: لا. فتكلم على هذا الحديث كلاما طويلا، ولكن بدأ الكلام بقوله إن الصلاة في النعل جائزة ولا ترقى إلى درجة الاستحباب. لماذا؟ له تعليل. يقول: لأن الصلاة في النعال ليست من باب الزينة في الصلاة، لأن هذا لا يدخل في الزينة المطلوبة في الصلاة،